الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة والتعليق على عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، ونحن في المجلس الثامن من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، ونبدأ على بركة الله تعالى، حيث كنا قد وقفنا على باب جامع فيما يتعلق بالصلاة والأحاديث الواردة في ذلك، حيث أوردها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب جامع. عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قوله رحمه الله باب جامع، هذا الباب موجود في كثير من كتب الفقهاء والمحدثين، ومعنى قولهم باب جامع أن يجمع أشياء من الأمور المتناثرة المتعلقة لما سبق. ولذلك هم لا يريدون لهذا الباب أبواب مستقلة، لأن في كل مسألة منها حديث أو حديثين، لكن كلها متعلقة بما سبق، لذلك يقولون باب جامع. وهذا كثير في كتب فقهاء الحنفية، بعدما يذكرون الشيء يقولون كتاب باب جامع، حتى أن عندهم كتاب اسمه كتاب الجامع. كتاب الجامع يريدون فيه الشاردات، يريدون فيه الشاردات. فقوله باب جامع أي فيه الأحاديث المتعلقة بالصلاة من سوى ما ذكر. أورد فيه رحمه الله حديث أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث يدلنا دلالة واضحة على أن الإنسان إذا دخل المسجد أحدكم، هذه مفرد مضاف يدل على العموم، وهو متعلق بالشرطية وهو الدخول. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، يعني فيه دلالة أنه إنما دخل للجلوس، فإذا كان دخل للجلوس فليس له أن يجلس حتى يصلي ركعتين. إنسان دخل يسلم على شخص ويخرج، هذا ما 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 هو مخاطب بصلاة ركعتين. إنسان دخل يريد أن يشرب ماء ويخرج، هذا ما هو مخاطب بصلاة ركعتين. من المخاطب بصلاة ركعتين؟ المخاطب بصلاة الركعتين هو من دخل يريد الجلوس. لذلك قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أيا كان جلوسه، كان جلوسه جلوس لقراءة القرآن، كان جلوسه جلوس انتظار الصلاة، كان جلوسه جلوس الاعتكاف، أيا كان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ ما في صلاة اسمها صلاة تحية المسجد بخصوص اسمها، وإنما يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ سنة، فريضة، مقضية، حاضرة، فائتة، نافلة، مندوبة، يصلي ركعتين. إذا صلى ركعتين حينئذ يجلس. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: تحية المسجد صلاة ركعتين، كما أن تحية المسلم السلام، تحية المسلم السلام، وتحية الضيف القراء، وتحية الضيف القراء، وتحية الكعبة الطواف، وتحية الكعبة الطواف. نعم.
قال رحمه الله: عن زيد بن أرقم أنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، فيه دلالة على حال، فيه دلالة على بيان حال من أحوال الصلاة. كان السلف في أول الصلاة كانوا يتكلمون في الصلاة، ثم بعد ذلك نسخ الكلام في الصلاة، نسخ الكلام في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة. حال الصلاة في الأول كحال الدعاء، يمكن الإنسان هو يدعو يتكلم، يمكن الإنسان يدعو ويتكلم، وإن كان هذا خلاف آداب الدعاء لكن يجوز. كذلك كانت الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة. والألف واللام للاستغراق أيا كان نوعه، فرض ولا نفل، في الصلاة يعني في عموم الصلاة. يكلم الرجل صاحبه، يعني هو إلى جنبه في الصلاة، يعني حتى هم واقفين مع بعض يكلم أحدهم الآخر. حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذه أحد معاني القنوت. ما معنى قم لله قانتا؟ أي قم لله ساكتا عن كلام الناس. إذن هذا المعنى الأول. ما معنى لله قانتين؟ أي ساكتا عن كلام الناس. وقيل معناه قانتين أي معرضا عن أقوال الناس أو محادثة الناس. أو قوموا لله قانتين أي معرضا عن الدنيا. وبهذا استدل بعض العلماء على كراهية أن يدعو الإنسان أمرا دنيويا في الصلاة، على تفسير قوموا لله قانتين أي معرضين عن الدنيا. وقيل القنوت معناه الخشوع، قوموا لله قانتين، وهذا كله صحيح. طيب قول الصحابي حتى نزلت وقوموا لله قانتين، هذا القول وهو بيان سبب النزول مفيد في معرفة بعض دلالة الآية، مفيد في معرفة بعض دلالة الآية. فإن الآية من حيث العموم لها معنى، ومن حيث خصوص سبب النزول لها معنى. وينبغي لطالب العلم إذا لم يكن هناك تعارض بين العموم وبين خصوص السبب المنزل لأجله، ينبغي له إعمال العموم مع التنبيه على الخصوص. فنقول القنوت بمعنى الخشوع والخضوع لله عز وجل، هذا أمر مطلوب في الصلاة، ولكنها نزلت في خصوص السكوت عن الكلام، عن كلام الناس. ونهينا عن الكلام، الألف واللام للعهد، يعني عن كلام الناس مو أي كلام. طيب أنت تتكلم رب العالمين وتقول الله أكبر، تقول سبحان ربي العظيم، لا، المقصود هنا نهينا عن الكلام يعني عن كلام الناس. لا تتكلم في الصلاة كما تكلم الناس، لا تتكلم في الصلاة ككلام الناس، لا تتكلم في الصلاة بحيث كأنك تكلم الرجال، وإنما تتكلم مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما فيه دلالة على أمر مهم، وهو مراعاة حال الناس في صلاة الجماعة، مراعاة حال الناس في صلاة الجماعة. قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. ليس لأجل أن الوقت ليس وقت صلاة، لا، الوقت وقت صلاة، لأن الشمس إذا زالت إلى جهة الغروب دخل وقت الظهر. فلماذا أمر إذن بالإبراد؟ ليس لأجل الوقت، وإنما مراعاة للمصلين جماعة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة دل على أن الإبراد بالصلاة في الحر سنة إذا احتاج المصلون إلى ذلك. طيب ما احتاجوا إلى ذلك؟ أو كان الإبراد في الحر يضرهم، يلحقهم بالمشقة. إذن هذه ليست سنة. انتبهوا، السنن التي تكون معللة تبقى سنة بعلتها، فإذا ذهبت علتها ذهبت سنيتها. هذه مسألة مهمة ينبغي أن ننتبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد لأجل المصلين، لأن الحر من فيح جهنم ويصعب عليهم المجيء. لكن إذا أخرنا الظهر مثلا، وكان هذا التأخير يؤدي إلى أن الناس لا يأتون إلى الصلاة، فلا نؤخر. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أبردوا عن الصلاة يعني جاوزوا الوقت الأول إلى الوقت الثاني، والوقت الأول هو أول الزوال. وعن هنا للمجاوزة، أبردوا عن الصلاة يعني جاوزوا الوقت الأول حتى تدخلوا في الوقت الثاني وهو البراد، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا التعليل لماذا أمر بالإبراد، لأجل أن شدة الحر من فيح جهنم وهو يضر المصلين إذا أتوا. لكن إذا كان المصلون إذا لم تصلي معهم في أول الوقت تفرقوا مثلا، فينبغي أن تصلي بهم في أول الوقت. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإبرادة في الظهر في الحر سنة لأجل الجماعة، وأن الإسفار لأجل اجتماع المصلين سنة. وإن كان الأولى، انتبه، وإن كان الأولى المحافظة على أول الصلاة، لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أداء الصلاة في أول وقتها، وإنما كان يؤخر الصلاة في الظهر في حال الحر إذا لم يراهم اجتمعوا فيبرد بهم، ويؤخر لهم الجماعة في العشاء حتى يجتمعوا، ويؤخر عنهم الفجر حتى يجتمعوا. وإلا الأصل هو الصلاة في أول الوقت. نعم. وحديث أنس رضي الله عنه فيه من الفوائد أن من نسي صلاة، سواء كان النسيان عن مبنيا على الجهل أو مبنيا على الغفلة، مبنيا على الجهل، إنسان سمع الأذان قال سأذهب بعد قليل ثم انشغل ولم يذهب حتى سمع أذان العصر، انشغل بالظهر عن الظهر حتى سمع أذان العصر في العمل في تجارته في أي شيء كان، هذا نسيان بسبب الغفلة، هذا نسيان بسبب الغفلة، أو نسيان بسبب عدم العلم وهو النوم. إنسان نام فلم ينتبه إلا وقد دخل وقت العصر ولم يصلي الظهر مثلا، أو نام عن المغرب حتى لم ينتبه إلا وقد دخل العشاء، فما هو الحكم وماذا يفعل؟ النسيان غير مؤاخذ عليه العبد، سواء كان بسبب الجهالة أو بسبب الغفلة، لكن بشرط أن لا يكون هناك تعمد مسبق. ما معنى التعمد المسبق؟ التعمد المسبق أنه التعمد المسبق مبني على أمرين: الأول نية صادقة، الثاني فعل يباشر به القيام للصلاة. النية الصادقة الفعل المبادر الذي يدل على كونه مريدا للصلاة. فمثلا لو أن إنسانا ما يقول لنا والله أنا أنام عن صلاة الفجر ماذا علي؟ ما نقول له مباشرة هذا الحديث: من نسي صلاة فليصليها ذكره ولا كفارة له إلا على ذلك. لا، نقول نسأله لماذا تنام عن صلاة الفجر؟ فإن كان نومه عن صلاة الفجر معني يقول والله أنا بقلبي أحط المنبه على صلاة الفجر بس ما أقوم، ولا لا نقول له ليس عليك شيء حتى نتأكد من فعله. ما هو فعله؟ ننظر هل باشر السبب الشرعي والكوني وهو النوم المبكر أو لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد العشاء. ليش؟ لماذا نهى عن السمر بعد العشاء؟ لأن من يسمر بعد العشاء لا يستيقظ صلاة الفجر، فمن يتعمد هذا الفعل يتأخر 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 يسهر وهو يعلم من نفسه أنه إذا سهر لن يقوم. ما نقول أنت ما عليك شيء، لا عليك ونص، شون ما عليك شيء؟ أنت الآن تقول نيتي صافية، إيه بس فعلك غلط مخالف للشرع، واضح ولا لا؟ يعني هذا الحديث من نسي عن صلاة، هذا لا ينطبق على الناس اللي يسهرون طول الليل، لا إذا جاءت الساعة الواحدة وبعدين يحط رأسه وينام ما يقعد إلا الساعة 8 على الدوام، الحديث لا ينطبق على هؤلاء يا أخو. الحديث منطبق على من نام عن الصلاة وقد عقد النية على القيام لها وباشر العمل وهو النوم المبكر، فنام عنها لمرض أو ثقل نوم أو أخذ دواء أو مجيء من سفر ونحو ذلك من الأسباب المعروفة، فهذا ينطبق عليه الحديث. أما انتبه، أما من يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، يعني يحط المنبه بدل ما يحط على صلاة الفجر يحط على الدوام الساعة 7 عشان يقوم ويتجهز الساعة 8 عنده بصمة، في ناس هكذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا والله يخشى عليه من الكفر. لماذا؟ ما هو بس لأجل مسألة تركه الصلاة في الوقت، لا، لأجل أنه اتبع هواه فوضع وقتا جديدا للصلاة، تشريع هذا يا أخوان، أمر خطير ترى، حط وقت آخر للصلاة على هواه. من من أهل العلم يجوز، من من أهل العلم يجوز أنك تحط المنبه على الساعة 8 للدوام وتصلي؟ من؟ لن تجد أحدا من أهل العلم يجوز هذا الفعل، لا من السابقين لا من اللاحقين فضلا عن السابقين، فهذا أمر خطير أيها الإخوة. الحديث من نسي صلاة، هذا في من أصيب بجهالة أو غفلة فقط وليس في من تعمد. من تعمد ترك صلاة هل يقضيها أو لا؟ من أهل العلم من قال يقضيها، ومن أهل العلم من قال لا قضاء عليها، القضاء على من نسي صلاة أو غفل عنها. أما نسي صلاة أو نام عنها، أما من يتعمد ترك الصلاة ما فيه قضاء، هذا يجدد شهادته وتوبته ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. إذن من معاني وأقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة متى ما تذكرت وكنت أنسيتها، هذا من معاني الآية. وأقم الصلاة لذكري أي أقم الصلاة متى ما تذكرتها وقد أنسيتها. ومن معانيها العامة أقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري، أو أقم الصلاة لذكري أي لتوحيدي، كل هذه المعاني صحيحة. ولمسلم من نسي صلاة نكرة تعم، هل هذا خاص بالفرض أو بالنفل؟ تذكرون في أصول ماذا درسنا؟ قلنا من من ألفاظ العموم، وصلاة النكرة من عام في الفاعلين، وصلاة عام في الفعل. من نسي صلاة، أي صلاة، نسيت الوتر مثلا، نسيت سنة الفجر مثلا، نسيت الفرض مثلا، أو نام عنها أو للتنويع، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. إذن هذه هي الكفارة، كفارة الصلاة المنسية، وهي القضاء، وهي القضاء. لذلك يقول العلماء الصلاة ثلاثة أنواع: إن أديت في الوقت بشروطها وأركانها وواجباتها فهذا هو الأداء. إيش نسميها؟ الأداء. إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها. وإذا أديت بشروطها ونقص بعض أركانها ثم علم بعد الصلاة فإنه يؤديها من جديد، وهذه تسمى الإعادة. الأول الأداء والثاني الإعادة. ومن لم يصليها في الوقت نسيانا أو نوما يصليها إذا ذكرها، وهذه تسمى قضاء. إذن عندنا أداء وعندنا إعادة وعندنا قضاء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ بن جبل فيه دلالة صريحة على أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة. لما قال عشاء الآخرة، أسألكم سؤال: هل يحتمل أن معاذ يصلي النفل ولا يصلي عشاء الآخرة؟ عشاء الآخرة ما يحتمل معنى آخر، لأن الراوي أدرى بمرويه منا. لما قال أن معاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، علمنا أن معاذا كان ينوي الفرض، ما يحتمل معنى آخر. ليش؟ لأن مراد فهمنا للنص ليس بأولى من منطوق الراوي. منطوق الراوي مقدم على فهومنا. جابر يقول كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخر، خلاص الآن ما يحتمل النفل، لأنه لو كان يصلي النفل لقال جابر كان يصلي مع رسول الله نفلا العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم فرضا. واضح هذا ولا لا؟ فلما قال كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هذه إشارة واضحة أنه كان مفترضا مع رسول الله ثم يصلي بهم تلك الصلاة إعادة متنفلا وهم مفترضون. ففيه دلالة صريحة على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو قول قال به جمع من الفقهاء منهم الشافعية، ورواية عند الإمام أحمد أن صلاة المفترض خلف المتنفل صحيح بدلالة هذا الحديث، فيصلي بهم تلك الصلاة. وإذا جاز صلاة المفترض خلف المتنفل فالعكس من باب أولى، وهو أن إنسان صلى العشاء في مسجد ثم حضر إلى مسجدنا وأقمنا العشاء، فهو يصلي النافلة والإمام يصلي الفرض، صلاة المتنفل خلف المفترض جائز بدلالة حديث جابر في قصة معاذ بن جبل، قياساً أولوي، لأنه إذا جاز صلاة المفترض خلف المتنفل فالعكس من باب أولى. ولهذا لا ينبغي للإنسان حينما يصلي خلف إمام أن يسأل هل هذا يصلي فرض ولا نافل، يصلي وراءه وله ما نوى وللإمام ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
حديث أنس رضي الله عنه فيه دلالة على جواز الصلاة في شدة الحر، إذن الإبراد إنما كان مأمورا به لأجل المصلين، فإذا كان المصلون موجودين ما في داعي الآن للإبراد لأنهم موجودين. وفيه دلالة أو فائدة أخرى، وهي أنهم إذا كانوا لا يستطيعون تمكين الجبهة من الأرض فكيف يفعلون؟ قال بسط ثوبه فسجد عليه. إذن فيه دلالة على جواز السجود على الثوب، فيه دلالة على جواز السجود على الثوب. من فوائد هذا الحديث أن الإنسان مأمور بتمكين الجبهة من الأرض، مأمور بتمكين الجبهة على الأرض، ومعنى التمكين أن يضع جبهته هكذا ممكنا، ما يكون هكذا الطرف منه، ممكنا على الأرض، هذا معنى التمكين. ولذلك كره بعض الفقهاء الصلاة على السجادة التي تكون من إسفنج أو قطن ونحوه. لماذا؟ لأنه ربما لا يتمكن من لا يتمكن الجبهة من الأرض، إذن يمكن جبهته من الأرض، هذه فائدة مهمة. وأما الصلاة على البسط فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول صلاة على بساط ليس متصلا بالمصلي، فهذا جائز بالاتفاق ولم يكره أحد فقهاء أهل السنة والجماعة، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة، وجاء في حديث أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا فنظفنا له خمرة لنا قد اسود من طول ما لبس. إذن كون أهل الصلاة يصلون على هذه البسط والسجاجيد والفرش المنفصلة عن المصلين هذا بالاتفاق لا يكره، هذه واضحة. الصورة الثانية أن يصلي المصلي على بعض ثوبه كردائه أو عباءته، فهذه لا تكره إذا كان ثم حاجة مثل الحر الشديد والبرد الشديد والغبار الشديد. يعني لو أن الإنسان صلى وبسط العمامة وسجد عليها مثلا، أو بسط بردته التي بعضها عليه وبعضها على الأرض، لا تكره إذا كان لحاجة. ما هي الحاجة؟ شدة البرد أو شدة الحر أو شدة الغبار. الصورة الثالثة أن يسجد على شيء يستر جبهته عن السجود وهو متصل به، كالقلنسوة والعمامة، كالقلنسوة والعمامة ونحو ذلك، فهذا مكروه أشد الكراهة. يعني إنسان وهو يصلي ينزل غترته هكذا ثم يسجد على الغترة، هذا مكروه عند الفقهاء. وهكذا لو أنه نزل إيش؟ لو أنه نزل القلنسوة الطاقية، نزلها إلى مكان الجبهة ثم سجد عليه، هذا مكروه. ينبغي أن يرفع القلنسوة ثم يسجد على الجبهة، يسجد على الجبهة. إذن هذه ثلاثة أحوال: الأول جائز بالاتفاق، والثاني جائز عند الحاجة، والثالث لا يجوز وهو يكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
مر معنا أن من شروط الصلاة ستر العورة، ستر العورة، وعورة الرجل في الصلاة وخارج الصلاة من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة في الصلاة كل بدنها إلا وجهها وكفيها، وخارج الصلاة المرأة عورة كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب، الإنسان إذا كان الرجل عورته من السرة إلى الركبة، هل يصلي وليس على عاتقه شيء من الثياب؟ يعني بمعنى هل يصلي بإزار أو بسروال أو في شيء ثالث جديد نسيت اسمه، برمادة، برمودة، خب مثلث برمودة هذه. المهم أو بهذا، هل يجوز أن يصلي أو لا؟ انتبهوا الآن. أما من حيث أن الصلاة تصح فبالاتفاق الصلاة صحيحة، ما دام المحل العورة من السرة إلى الركبة مستور بالاتفاق الصلاة صحيحة. وإنما وقع النزاع لو ظهرت السرة أو شيء من الركبة، هل تصح الصلاة أو لا؟ ففيه خلاف شديد، والصحيح أن الصلاة لا تصح إلا مع ستر ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة واجب سترهما في الصلاة شرطا. لما نقول شرط معناه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط. أما بالنسبة لكون الرجل كاشف الكتفين أو ليس على عاتقه شيء، صلى مثل ما قلنا بإزار، بسروال، برمودة، فعند الحنابلة أن هذه الصلاة صلاة في رواية الإمام أحمد أنها باطلة، وجمهور العلماء يقولون لا تبطل، ورواية عن الإمام أحمد أنها مكروهة لحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. إذن نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. الأولى جواز الصلاة في الثوب الواحد، يجوز تصلي بس بدشتاشتك، لكن بشرط أن يكون على عاتقك ويستر إلى ما أسفل من الكعبين من الركبتين. هذه الفائدة الأولى، جواز الصلاة في الثوب الواحد. الفائدة الثانية، جواز الصلاة في الثوبين فأكثر إذا كان ساترا للعورة مع العاتقين. هذا بمفهوم الأولى. الفائدة الثالثة كراهة الصلاة وليس على عاتق الرجل من ثوبه شيء. كراهة الصلاة وليس على عاتق الرجل من ثوبه شيء. طيب هنا يرد سؤال، هل تصح الصلاة بالفنايل اللي يسمونها علاقية مثلا؟ فنايل نص كم ما في إشكال، لأن نص الكم جاي على العاتق وجاي على الكتفين، لكن العلاقية الإنسان يبتعد عن هذا أفضل، يصلي في ثوب واحد وهو الإزار ويجعل شيئا على عاتقيه ولو بفنيلة نص كم مثلا، فهذا أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل، فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي.
حديث جابر.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.
حديث جابر رضي الله عنه فيه من الفوائد أن أكل الثوم والبصل، أن من أكل الثوم والبصل فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا. في فرق بين الأمرين. ما الفرق بين فليعتزلنا وبين وليعتزل مسجدنا؟ من يعرف؟ ها؟ نعم. فليعتزلنا يعني يعتزل اجتماعنا، مجلس علمنا، مجلس درسنا. ما يصير إنسان يجي الدرس ويجي الاجتماع وعنده ثوم وبصل وكراث، لا، يجي متطيب إلى مجالس العلم، يأتي متطيبا إلى مجالس الاجتماع، هذه الفائدة الأولى. وليعتزل مسجدنا، ليس للمصلي أن يأتي للمسجد وقد أكل الثوم والبصل ولو لم يكن في المسجد أحد، ها، هذه الفائدة الآن. ما يجي أحد يقول لا، المنهي عنه، يجي إمام أو مؤذن يقول أنا بأكل الثوم والبصل، ليش؟ قال والله أنا بجي المسجد من بعد الفجر أجلس إلى الظهر، ما في أحد في المسجد، ما في إلا أنا. لا، نقول المسجد لا يصلح فيه رائحة الثوم والبصل، في فرق. الآن عرفنا الفائدتين. إذن ليس لأحد إذا أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى دروس العلم والاجتماعات، وليس لأحد إذا أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد، وليقعد في بيته، هذا منطوق الحديث، أي لا يخرج إلى أحد، خله نفسه يشم الرائحة، وخل داره تتعفن من رائحة البصل والثوم، وهلا يمكن يرفعوا عليه دعوة قضائية يقولوا ما نبي الطلاق في حريم، هكذا ما يقدرون يعني يتحملون، يوم يومين ثلاثة. وبعدين يعني مرة من المرات رجل اتصل علي يقول زوجتي تبي الطلاق، قلت له ليش؟ قال تقول لي يا أنا يا البصل. قلت يا أخي يعني معقولة الحين زوجتك أرخص عليك من البصل؟ اترك البصل، ايش تبي بالبصل؟ بعض الناس استغفر الله وتوب لي، يعني من حالات البصل الحين، يعني ما عندك شيء في الدنيا إلا البصل. طيب الآن يأتي سؤال آخر، هل يجوز للإنسان يتعمد أكل الثوم والبصل لترك الجمع والجماعات والاجتماعات وحلق؟ الجواب لا، لكن هذا زجر، فكأن المعنى المقصود به أن لا تأكل الثوم والبصل. ولذلك قال العلماء يكره أكل الثوم والبصل إلا بشرطين. كيف ترفع الكراهة؟ بشيئين. الأول أنك تأكلهما في وقت بحيث يذهب أثره عند مجيء وقت الاجتماع أو الصلاة، تأكله ليلا إذا أصبحت، ولا ما فيك إلا العافية إن شاء الله. الثاني أنك تأكل ذلك وتميته أو تميت رائحته. كيف تميت رائحته؟ إما بالطبخ وإما بأكل شيء بعده كنعناع ونحوه يذهب رائحته. أما هكذا تجي المسجد هذا لا يصلح. وشر من هذا، شر من هذا، من يأتي إلى المسجد هو ماكل الثوم البصرة ويتارع، أخي وأنت وين جالس؟ والله مرة في رمضان أذكر يعني واحد واقف جنبي يتارع في الصلاة، يعني بشق الأنفس، كملت ركعتين بعدين غيرت مكان. ما يصير يا إخوان، المساجد لها حرمة أعظم من حرمة بيوت الملوك، أعظم من حرمة بيوت الرؤساء، هذا بيت الله عز وجل. قال وأوتي إذن نميت أثر الثوم والبصل إما بالوقت وإما بشيء بعده كتنظيف ونعناع ونحوه. قال وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول، إذن شيء خضرات من بقول، البقول جمع بقل، وهي مثل الجرجير، مثل الفاصوليا، البازلاء، هذه البقول. فوجد لها ريحا، يعني ريح البصل ظاهر، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، كأنهم وضعوا فيها شيء من الثوم أو البصل. فقال قربوها، يعني إلى بعض أصحابه، أو قال قربوها، يجوز قربوها يعني أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها. هنا رآه اللي أحفظه أنا، فلما رآهم كرهوا أكلها، أنا أحفظها هكذا، ما أدري كيف الرواية هكذا. قال كل فإني أناجي من لا تناجي. إذن لاحظ الآن، قال فلما رآه كره أكله، قال كل فإني أناجي من لا تناجي، فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوز أكل الثوم والبصل، لا سيما إذا كان الوقت مديدا، مثل إنسان يتعشى بعد العشاء، إنسان يأكل بعد طلوع الشمس وبين الظهر وقت. قال كل فإني أناجي من لا تناجي. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح، لأنه في كل لحظة معرض لمجيء من الوحي. نعم. وأما الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، هذه واضح مثل الأول، لكن فيها زيادة الكراث. الكراث هو مثل البصل لكن أوراقها ليست أوراق مدورة وإنما أوراق مثنى. شو تسمون الكراث؟ البقل. احنا عندنا بالكويت يسمون البقل صح أو الكراث، هو نوع من أنواع البصليات. فيه فائدة أخرى في هذا الحديث، وهي فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، ولذلك ينبغي الإنسان يكرم الملائكة اللي معه. كيف يكرمهم؟ إذا أكل ثوم وبصل ولو لعلاج يمت رائحتهما، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، يعني من الروائح، يعني من الروائح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره فيه. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء.
نعم.
قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
باب التشهد. المقصود بالتشهد الألف واللام للعهد، أي التشهد المعهود في الصلاة، وليس المقصود بالتشهد هنا شهادة أن لا إله إلا الله. والتشهد المعهود في الصلاة هو ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي أورده المصنف، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. هذا فيه دلالة على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وضع عبد الله بن مسعود يده اليمنى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على يديه هكذا، فصار كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، عطني يدك يا عبد الرحمن. شوف، هو هكذا وضع كفه في يده، وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه بين كفيه، فصار كف عبد الله بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علمه هذا الدعاء، ثم لما علمه وعلم أنه تعلمه ترك يده، في حسن التعليم. قال: كما يعلمني السورة من القرآن. لما تسمع كلمة كما يعلمني السورة من القرآن، وجاء في حديث جابر كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، معناها ما يصير لا تزيد ولا تنقص. يصير أنت تزيد وتنقص في القرآن، نفس الكلام، ما يصير تزيد وتنقص في التحيات. فأنت إما أن تأتي بالتحيات على لفظ ابن مسعود أو على لفظ رواية عمر أو الروايات الواردة، أما من عندك ما يصير. وهذه التحيات قد شرحها عدة من العلماء، ومن أحسن من توسع في شرحها وأتى فيه بالعجب العجاب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له بعنوان شرح التحيات، موجودة ضمن مجموعة رسائله رحمه الله تعالى. قوله التحيات لله، التحيات الألف واللام للتعريف، ومعناه الكمالات، كمالات التحية، كمالات التحية. وهذه اللفظة التحيات معرفة لا تطلق إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يقال التحيات لفلان، وإن كان يجوز تقول تحياتي لفلان، فرق بين المعرف بأل وبين مضاف إليك، تحياتي إلى فلان هذا جائز، أما التحيات لفلان هذا لا يجوز، لأن معناه التعظيمات والتبريكات والتبجيلات، هذا معنى التحيات. والصلوات بمعنى الدعوات، بمعنى الدعوات. والطيبات بمعنى الأمور الطيبة العظيمة شرعا وكونا، شرعا وكونا. وهنا الصلوات مبتدأ، أين الخبر؟ الخبر محذوف، دل عليه ما قبله، التحيات لله كائن، والصلوات لله كائن، والطيبات لله كائن، ثابت. إذن الخبر محذوف، تقديره ثابت في الجميع، التحيات ثابت لله، والصلوات ثابت لله، والطيبات ثابت لله في الجميع، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قد جاء في حديث ضعيف لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء لما قال له جبريل تقدم فإني لا أتقدم، ووصل إلى سدرة المنتهى، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقوله التحيات لله والصلوات والطيبات، فسمع الله يناديه ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يقولون فسمع الملائكة خطاب النبي وخطاب الله له، فقالوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فرد الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لكن هذا الحديث كما قلت من جهة الإسناد لا يصح، من جهة الإسناد لا يصح. السلام عليك أيها النبي، الكاف هنا كاف استحضار، الكاف كاف إيش؟ استحضار، وليس معناه أن الرسول موجود عندك كما يظنه البريلوية من المتصوفة الحلولية. الكاف ليس كاف حضور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم موجود يسمعك، لا، الكاف كاف استحضار للخطاب، كيف حصل الخطاب كذلك نقول نحن السلام عليك. الآن أنت تقرأ في القرآن إنك لمن المرسلين، الكاف هذا مو معناه أنت لما تقول إنك تخاطب النبي قدامك، لا، إنك لمن المرسلين خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فالكاف كاف الخطاب في زمن نزول الخطاب، فهنا السلام عليك الكاف كاف الخطاب في زمن ورود الخطاب، وليس معنى كاف هنا كاف حضور، كاف استحضار، أنت تستحضر ما حصل معه الخطاب فتقوله كما حصل. أيها النبي، الألف واللام هنا بمعنى العهد، النبي المعهود المرسل إلينا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يقل السلام عليك أيها الرسول، مع أن الرسول أعلى من النبي، وإنما قال السلام عليك أيها النبي، ذلك ل... نعم لهذا جاء عن ابن مسعود، سيأتي معنا لا تستعجل. يقول السلام عليك أيها النبي، ما وجه الخطاب بأيها النبي ولم يقل أيها الرسول؟ أولا نتأمل مكانة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. لم يخاطبه الله باسمه في القرآن، لم يخاطبه الله باسمه في القرآن، وإنما كانت خطابات الله لنبيه في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بخلاف الأنبياء السابقين: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، ولا لا؟ إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطبه الله باسمه، وإنما خاطبه بوصفه. وقول هنا السلام عليك أيها النبي، لأن هنا الكلام في مكان وفي منزلة الإنباء والإخبار. الآن هل يوحى إليه؟ الآن في هذا المقام يوحى إليه أو في هذا المقام يقول له روح بلغ؟ لا، في هذا المقام يوحى إليه، فناسب النبي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومعنى سلام الله عليه يعني سلامته من كل نقص وعيب. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أي نطلب السلامة لأنفسنا من الله وعلى عباد الله الصالحين. يقول الإمام محمد كلمة جميلة، يقول فيها من الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يطلب له ولا يطلب منه. أنت تطلب له السلامة من الله، فأنت لا تطلب منه، تطلب من الله الذي طلبت له. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شمل هذا الدعاء كل عبد لله صالح في الأرض وفي السماء، من أول مخلوق إلى آخر مخلوق. هذا شيء عظيم. قال أشهد، فيه دلالة على فضل الصلاح، لأن غير الصالحين لن يدخلوا في هذا السلام، غير الصالحين لن يدخلوا في دعائك. وهذا فيه من الإشارة أن الإنسان كلما خص في دعاء الصالحين كلما كان أرجى للقبول. أشهد أن لا إله إلا الله وشهادة التوحيد، مر معنا بيانه في درسنا للأصول الثلاثة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وهنا جاء ذكر العبودية والرسالة، وهذا من أكمل ما يكون، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يعصى صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. قعد أحدكم عام يشمل التشهد الأول والثاني. إذا قعد، خلاص، إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد الصلاة الإبراهيمية كما سيأتي معنا. وأما رواية ابن مسعود في البخاري، هذا اللي سألت عنه، أنه قال: فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه، ومعه جمع من الصحابة. لماذا ألغوا الكاف؟ لأنهم كانوا يقول السلام عليك والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، فلما مات تركوا كاف الخطاب وأتوا بالغيبة: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا أمر حسن، وقد يفهم من صنيع البخاري اتباع عبد الله بن مسعود على هذا، وهو الأولى، فإن فقه الصحابة مقدم على فقهنا. أما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجر رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ فيه دلالة على أن العلم إهداء يهديه الإنسان لأبنائه وإخوانه وأصحابه. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك. من أين علموا؟ من التشهد، من التحيات، علموا كيف يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمرهم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد. صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياح، وعلى آل محمد يعني على أتباعه، كما صليت على آل إبراهيم على أتباع إبراهيم، إنك حميد مجيد. لأن آل إبراهيم مو معنى ذريته، لو كان ذريته في ذريته كفار، المقصود آل محمد أتباعه، كما قال الله عز وجل عن فرعون: أدخل آل فرعون أشد العذاب. هل يدخل في آل فرعون زوجته؟ لا، المقصود آل فرعون أتباعه. قال: كما صليت على آل إبراهيم يعني أتباعه، إنك حميد مجيد. ومناسبة المناسبة بين اللهم صل على محمد وبين إنك حميد مجيد مناسبة لطيفة جدا، فيه إشارة إلى أن الكمالات والجمالات والثناء والعظمة من الله عز وجل، فهو يعطيه لمن يشاء، فهو الحميد الموصوف بالكمالات والمجيد الموصوف بالجمالات والجلالات، فيعطي ذلك لمن يشاء من عباده فيثني عليهم بما يعطيهم من الكمالات والجمالات. قال: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. والفرق بين الصلاة والبركة: الصلاة طلب الثناء، واللهم بارك أي أدم وأثبت وزد ما طلبناه من الثناء عليه. أدم أي بمعنى اللهم بارك، اللهم أدم وأثبت وزد ما طلبناه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى البركة، الزيادة والثبات والخير. كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن البركة على آل إبراهيم بقاء ثنائي عليه إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه.
هذا الحديث هو تطبيق عملي لقوله في السابق: فليتخير من المسألة ما شاء. فمن المسائل أن الإنسان يتعوذ بالله من هذه الأربعة، وهل هذه الأربعة واجب أو لا؟ إذا نظرنا إلى الحديث السابق: فليتخير من الدعاء ما شاء، علمنا، أو فليتخير من المسألة ما شاء، علمنا أن ما بعد الصلاة الإبراهيمية، ما بعد التحيات والصلاة الإبراهيم، ليس فرضا. ليش؟ لأنه قال فليتخير، فعلق الأمر بمشيئة المصلي. ولكن إذا نظرنا إلى حديث فليستعذ بالله من أربع، هذا أمر، لكن نقول إن هذا الأمر متعلق بذاك التخيير، فليس هذا أمر وجوب، وإنما هو أمر ندب. واضح هذا الكلام ولا لا؟ ولذلك جمهور الفقهاء السابقين على أن الركن في الصلاة التحيات والصلاة الإبراهيمية، وإن كان عند الأحناف لا التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية ركنا وإنما واجب، لكن الصحيح أن التشهد والصلاة الإبراهيمية ركنان في الصلاة، كما هو قول الشافعي والإمام أحمد. وأما ما زاد عن ذلك فالصحيح أنه من المندوبات. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. دل الحديث على إثبات عذاب القبر ونعيمه، وإثبات عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا معروف أن الإنسان يفتن في حياته عن دينه، إما بالشهوات أو الشبهات. وأما فتنة الممات ففسر بتفسيرين: الأول ما يكون عند نزع الروح، كما يأتيه الشياطين يقولون له: مت يهوديا أو نصرانيا إن شئت، وربما يأتيه على صورة أبويه، هذه من فتنة المحيا، وسكرة الموت داخل في فتنة المحيا، في فتنة الممات عفوا. ومن فتنة الممات سؤال منكر ونكير، ومن فتنة المسيح الدجال. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الدعاء من أنفع الأدعية في الصلاة، أولا لأن فيها طلبا للمغفرة العامة من الظلم العام، سواء كان ظلمه ظلمت نفسي ظلما كثيرا، هذا يشمل ظلم العبد نفسه وغيره وربه، يعني الشرك الأصغر بهذا الدعاء يغفر. كذلك حقوق العباد إذا لم يعلم به الإنسان بهذا الدعاء يغفر، كذلك تقصير العبد وظلمه نفسه بهذا الدعاء يغفر. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولو لم يكن من الظلم الكثير إلا التقصير لكان كافيا في هذا الوصف. وصديق الأمة يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، فكيف بغيره؟ ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا توسل بأفعال الرب عز وجل، التوسل إلى الله بإظهار الذلة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، توسل إلى الله ببيان كماله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، توسل إلى الله بالإلحاح فاغفر لي مغفرة من عندك، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
حديث عائشة رضي الله عنها فيه دلالة صريحة، في هذا الحديث دلالة صريحة على أن الإنسان يزيد بعد سبحان ربي العظيم وبعد سبحان ربي الأعلى، يزيد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. طيب، إن قال قائل: فإن الإنسان في الركوع يعظم الرب، فكيف يقول هذا الدعاء؟ نقول: لأن أوله فيه الثناء على الله. فإن قال قائل: فإن الإنسان في السجود يدعو، فكيف دخل فيه التعظيم؟ نقول: دخل فيه التعظيم وسيلة وليس استقلالا، وإلا المقصود ربي اغفر لي. إذن فيه هذا الدعاء شقه الأول تعظيم، وشقه الثاني الدعاء، فصلح أن يكون في الركوع وصلح أن يكون في السجود. نعم. انتهى؟ باقي باب كان. طيب، تخلي الوتر في المحاضرة القادمة إن شاء الله يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.